الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه التحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة كفاح الحبيب لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. عقد مجلس الرئاسة العراقية مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي اجتماعا مشتركا لبحث الأوضاع الأمنية والتطورات السياسية في البلاد. رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني أوضح في مؤتمر صحفي أن الاجتماع بحث موضوع التوازن في وزارات الدولة والقوات المسلحة، والدعوة لعقد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية بالإضافة إلى مناقشة سير تنفيذ خطة فرض القانون ومعالجة بعض الخروقات الأمنية التي رافقتها، وملف المعتقلين الذين صدرت قرارات بإطلاق سراحهم ولكنها لم تنفذ لحد الآن. وردا على سؤال بشأن التعديل الوزاري المرتقب، أكد العاني أن معظم المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة يلقون قبولا مبدئيا، وأن بقية الأسماء ستعرض على الكيانات السياسية لتقول كلماتها بشأنها. وقال العاني أن قضية وزير الثقافة ستحتاج إلى وقت لاحتوائها بسبب وجود متعلقات قضائية والتزامات من بعض النواب بعد أن صدرت بحقه مذكرة اعتقال على خلفية اتهامه بالضلوع في مقتل نجدي النائب مثال الألوسي في بغداد مطلع عام 2005. قال ضابط أمريكي كبير أن صواريخ صينية الصنع تهرب إلى العراق عبر إيران لمهاجمة القوات الأجنبية. الأدميرال مارك فوكس قال للصحفيين أن القوات الأمريكية استولت على كمية من الأسلحة والصواريخ في أماكن متفرقة من العراق، وأشار إلى أن القوات تأكدت أن تلك الأسلحة دخلت عن طريق إيران لدى التحقق من مصادرها، مضيفا أن هناك صواريخ تم تصنيعها في الصين ثم هربت إلى العراق عبر إيران. وأكد فوكس أن القوات الأمريكية تشعر بأن هناك شبكة لتهريب العبوات الخارقة للدروع لا تزال تنشط في إيران، مؤكدا اعتقال اثنين من المشتبه بهم مرتبطين بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ويعملان على تهريب العبوات والأسلحة بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية. قال مسؤول أمريكي إن من غير المتوقع أن تعقد الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران حول أمن العراق في بغداد يوم الاثنين، بعد أن ذكرت صحيفة إيرانية أن الحوار على وشك أن يستأنف. وكانت صحيفة همشري الإيرانية نقلت اليوم عن مسؤول لم تحدد هويته قوله إن سفيري الولايات المتحدة وإيران سيجريان محادثات حول العراق يوم الاثنين في بغداد بعد سلسلة من الشد والجذب، غير أن متحدثا باسم السفارة الأمريكية في بغداد قال إن السفارة لا تتوقع جولة ثانية يوم الاثنين، مضيفا أن أي معلومات أخرى ستأتي من واشنطن. ويعتقد مسؤولون في العاصمة العراقية أن المحادثات يمكن أن تجري في وقت لاحق من هذا الأسبوع. بحث وزير الخارجية العراقي هشيار زيباري مع نظيره السوري وليد المعلم الأوضاع الأمنية والعلاقات الثنائية بين البلدين. بيان صادر عن الخارجية العراقية قال أن زيباري أجرى اتصالا هاتفيا تداول فيه مع المعلم الاجتماع المرتقب في دمشق وأوائل الشهر المقبل للجنة العمل الأمنية المنبثقة عن المؤتمر الوزاري الموسع لدول الجوار الذي عقد في شرم الشيخ بمصر. ونقل البيان عن المعلم قوله أن سوريا ستشارك في اجتماع لجنة العمل حول المقيمين العراقيين في دول الجوار الذي سيعقد في العاصمة الأردنية عمان في 26 من الشهر الجاري. قتل 5 من شيوخ العشائر المعارضة لتنظيم القاعدة في هجوم انتحاري بحافلة صغيرة ملغومة بنصف طن من المتفجرات على منزل شمال بغداد. الشرطة قالت إن الشيوخ كانوا مجتمعين في منطقة جرف الملح بالقرب من التاجي لبحث الانضمام إلى القوات الأمريكية والعراقية في القتال ضد القاعدة في المنطقة، وأشارت إلى أن 12 شخصا أصيبوا في الهجوم. ألقت القوات العراقية والأمريكية القبض على محافظ سابق وعضو حالي في مجلس مدينة السعدية بمحافظة ديالى. بيان للقوات متعددة الجنسيات في العراق أوضح أن جنودا من الجيش العراقي ومستشارين من قوات العمليات الخاصة الأمريكية أغاروا على منزل في السعدية واعتقلوا المشتبه به دون وقوع حادث. البيان قال إن تقارير استخبارية أشارت إلى ارتباط المعتقل بتنظيم القاعدة في العراق وبحزب البعث الجديد، فضلا عن علاقته بعمليات خطف وقتل وابتزاز في محافظة ديالى من أجل ممارسة الضغط والتأثير على شيوخ العشائر المحليين. البيان أشار أيضا إلى تقارير تفيد بتورط المعتقل في هجوم بسيارة مفخخة وقع في قرية زركوش في السعدية وتسبب في مقتل 19 جنديا، وكذلك إلى قيامه على نية بتكذيب الحكومة العراقية وجهودها لجلب الاستقرار في المنطقة. أعلنت الشرطة مقتل 3 أشخاص وأصابت 50 آخرين في مناطق مختلفة من بغداد أمس عندما أطلق عشاق كرة القدم الرصاصة في الهواء احتفالا بفوز المنتخب العراقي في دور 8 بنهائيات كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم. وكانت الفرحة بالتقدم في كأس آسيا غمرت قلوب العراقيين فور فوز المنتخب العراقي بهدفين مقابل لا شيء لمنتخب فيتنام في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث دوت أصوات زخات متكررة لنيران الأسلحة الآلية في أنحاء العاصمة بغداد. أدلى الأتراك اليوم بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية ليختاروا بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وبين منافسيه القوميين. رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قال للصحفيين بعد أن أدلى وزوجته بصوتيهما في دائرة أسكودار المحافظة في الجانب الآسيوي من أسطنبول، قال أن الديمقراطية التركية ستخرج من هذه الانتخابات معززة. يشار إلى أن التصويت إلزامي في تركيا ويتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات مرتفعة للغاية، حيث بلغ عدد الناخبين في تركيا 43 مليونا من السكان البالغ عددهم 74 مليونا. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعينا الكرام، الزميل ناظم ياسين تابع لنا آخر تطورات الوضع السياسي في العراق في ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. تقرير إعلامي يرجح بدء الجولة الثانية من المحادثات الأمريكية الإيرانية في شأن العراق الاثنين. دعا رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي مجلس النواب إلى إلغاء أو اختصار عطلته الصيفية في الشهر المقبل بغية اتخاذ القرارات في شأن بعض المسائل العالقة وتمرير مشاريع القوانين التي تعتبر حيوية بالنسبة لتحقيق الاستقرار في البلاد. وكان البرلمان العراقي قلص بالفعل عطلته الصيفية شهرا، إذ كان من المقرر أن يحصل على العطلة خلال شهري تموز وآب. وقال بيان أصدره مكتب المالكي إن رئيس الوزراء يأمل أن يبادر البرلمان إلى إلغاء عطلته الصيفية أو تقليصها إلى أسبوعين فقط من أجل أن يساعد الحكومة في حل المشاكل العالقة وفي مقدمتها ملء الحقائب الوزارية الشاغرة بحسب تعبيره. وصدر البيان بعد اجتماع المالكي السبت مع السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر ومستشارة الرئيس جورج دبليو بوش لشؤون العراق ميغان أوسوليفان. وقال البيان لا بد للعملية السياسية أن تتقدم، ويجب أن تعمل الحكومة مع البرلمان من أجل أن تقدم للشعب العراقي شيئا في هذه الظروف الصعبة. وأشار المالكي إلى وجود العديد من مشاريع القوانين التي لم تأخذ طريقها إلى المناقشة داخل البرلمان بسبب عدم اكتمال النصاب. من جهته أعرب السفير كروكر عن استعداد الإدارة الأمريكية لدعم العملية السياسية ودفعها إلى الأمام. وكان الرئيس العراقي جلال طالباني استقبله أيضا كروكر وأوسوليفان، حيث جرى البحث في تطورات العملية السياسية. وأطلع طالباني المسؤولين الأمريكيين على المشاورات التي أجراها مع بعض الكتل السياسية والبرلمانية خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أهمية القيادة الجماعية الجماعية في إدارة البلاد وإشراك الأطراف الفاعلة في اتخاذ القرارات. وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية بأنه تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تكثيف الاتصالات بين الكتل السياسية الفاعلة والاتفاق على التشريعات الأساسية والتعديلات الدستورية، كما تم التأكيد على دعم حكومة الوحدة الوطنية وتطويرها ورفدها بوزراء أكفاء قادرين على إنجاز المهام الحكومية بحسب تعبير البيان. في محور الشؤون الدبلوماسية، أعلن في بغداد أن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أجرى الأحد اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري وليد المعلم وبحث معه عددا من القضايا الثنائية بين البلدين. وأفاد بيان للخارجية العراقية بأن زيباري والمعلم تداولا حول الاجتماع المرتقب للجنة العمل الأمنية المنبثقة عن المؤتمر الوزاري الموسع لدول الجوار في شرم الشيخ في دمشق في أوائل شهر آب المقبل. وأوضح البيان أن الطرفين سيتفقان في وقت لاحق على تحديد موعد في القريب العاجل للبدء بأعمال اللجنة المذكورة. من جهته، أكد وزير الخارجية السوري أن بلاده سوف تشارك في اجتماع لجنة العمل حول المقيمين العراقيين في دول الجوار في عمان في 26 من الشهر الحالي. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور المواقف الإقليمية والدولية، أفاد تقرير إعلامي في طهران الأحد بأن إيران والولايات المتحدة ستجريان جولة ثانية من المحادثات غدا الاثنين في شأن الوضع الأمني في العراق. ونقلت صحيفة هم شهري عن مسؤول لم تنشر اسمه القول إن سفيري البلدين في العراق سيجريان المحادثات في بغداد. وكانت الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية المباشرة في شأن استقرار العراق عقدت في بغداد في 28 من أيار. وصرح مسؤولون عراقيون وإيرانيون بأن الجولة الثانية ستجرى قريبا دون تحديد موعد. وعلى الرغم من التصريح الذي نشرته الصحيفة الإيرانية حول انعقاد الجولة الثانية يوم غد، إلا أن الناطق باسم الحكومة الإيرانية غلام حسين إلهام أجاب في رده على سؤال بهذا الشأن: لا يمكنني الإشارة إلى موعد، مضيفا أنه سيجرى إبلاغ الجميع عندما تبدأ المحادثات على حد تعبيره. هذا فيما لم يؤكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني من جهته الموعد الدقيق لجولة المحادثات الثانية بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. يشار إلى أن جولة المحادثات الأولى تركزت على الأمن في العراق تحديدا. وقال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون إن القضايا العراقية وليست النزاعات الأخرى ستكون أساس أي محادثات أخرى تجرى بين الطرفين. وأفاد التقرير المنشور في صحيفة هم شهري بأن السفيرين الإيراني والأمريكي في العراق حسن كاظمي قمي ورايان كروكر سيمثلان بلديهما، ولكنه أشار دون ذكر أي تفاصيل إلى احتمال إجراء بعض التعديلات في فريق المفاوضات الإيراني. أخيرا وفي محور الشؤون الاقتصادية، أكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي نور الدين الحيالي أن هذه اللجنة تسلمت النسخة المعدلة من مشروع قانون النفط والغاز الجديد بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه. وأوضح النائب الحيالي في رده على سؤال طرحه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد أن مواد النسخة المعدلة قلصت عن مواد النسخة السابقة، مضيفا القول:
في 5/7 وصلتنا نسخة من مجلس الوزراء حول قانون النفط والغاز، وهي نسخة معدلة. كان مشروع القانون القديم الذي أعلن عنه في 15 شباط وتم الموافق عليه في 26 شباط من قبل مجلس الوزراء في جلسة استثنائية كان فيه 43 مادة. قبل يوم 5/7 وصلت مشروع القانون فيه 53 مادة، بالإضافة إلى عدم وجود الملاحقة الأربعة، بالإضافة إلى رسالة كانت تتضمن مشروع القانون، وقدمنا في لجنة النفط والغاز مذكرة إلى مجلس الوزراء من أجل توضيح سبب عدم وجود الملاحق الأربعة.
وأعرب الحيالي عن اعتقاده بأن عملية إقرار مشروع القانون في مجلس النواب العراقي قد تستغرق بضعة أشهر بسبب العديد من الملاحظات القانونية والفنية والسياسية عليه، ولا سيما تلك الملاحظات التي أبداها عليه مجلس شورى الدولة.
تقريب 12 ملاحظة الحقيقة مجلس شورى الدولة أبدى على القانون، وهي ملاحظات خطيرة الحقيقة تجعل هذا القانون يتأجل إلى عدة أشهر.
كان هذا النائب نور الدين الحيالي عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي متحدثا لإذاعة العراق الحر. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
مشتال عمرك ذبح ومحن نثيث لك صواني شمو يمسح دموع الطير شمس حجزان الوقت راح الحلم يا حلم قمري يوما مش بعض ولش احنا موش بصير ظل موت واشك حزن لضم روح الكير غرب شراع الفرح أهلا نجان الضير حسب ليس والعتب دار العتب مرفوع طار عنا الفار تلك صوان شمول خطار عند الفار تلك صوان شمول
مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل ناظم ياسين ليقدم لنا الملف الأمني لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية، ونستهله بالإشارة إلى إعلان القوات متعددة الجنسيات في العراق الأحد اعتقال اثنين من المشتبه بارتباطهما بالحرس الثوري الإيراني خلال عملية عسكرية قرب الحدود العراقية الإيرانية. وقال بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه إن قوات التحالف اعتقلت اثنين من الإرهابيين المشتبه بارتباطهم مع فيلق الحرس الثوري الإيراني قوة القدس خلال غارة نفذت يوم الأحد قرب الحدود الإيرانية شرق بغداد. وأضاف البيان أنه لم يكن هناك إطلاق نار خلال تنفيذ قوات التحالف للغارة التي أدت إلى اعتقال المشتبه بهما في منطقة ريفية دون تحديد اسمها، وتمت مصادرة عدد من الأسلحة خلال الغارة التي نفذت قبل الفجر. وأوضحت القوات متعددة الجنسيات أن الشخصين المعتقلين يشتبه بارتباطهما مع شبكة للإرهابيين تقوم بتهريب العبوات المتفجرة الخارقة وأسلحة أخرى وأشخاص وأموال من إيران إلى العراق بحسب تعبير البيان. وفي بيان ثان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه اليوم، أعلنت القوات متعددة الجنسيات مقتل مسلح واحد واعتقال 14 من الأشخاص المشتبه بكونهم إرهابيين، وذلك خلال عمليات في عموم البلاد نفذت الأحد واستهدفت شبكة القاعدة في العراق. من جهة أخرى، قالت الشرطة العراقية إن مسلحين قتلوا بالرصاص العميد بالشرطة فلاح خلف في حي أور بشمال شرق بغداد. وفي حي الأمين بجنوب شرق بغداد قالت الشرطة إن مدنيا واحدا على الأقل قتل، كما أصيب 5 في هجوم بقنبلة مزروعة على الطريق تعرضت له حافلة صغيرة. كما نقلت رويترز عن مصادر الشرطة العراقية أن قتيلين على الأقل سقطا وأصيب 4 آخرون في هجوم بقذيفة هاون في منطقة الإسكندرية الواقعة على بعد 40 كيلومترا جنوب بغداد. وفي الإسكندرية أيضا قالت الشرطة إن امرأة قتلت وأصيب طفل عندما سقطت 3 قذائف هاون على منطقة سكنية هناك في وقت متأخر من مساء السبت. كما أعلنت شرطة الإسكندرية عثورها على 5 جثث عليها آثار أعيرة نارية وتعذيب يوم السبت. وفي الكوت قالت الشرطة إن مسلحين في سيارة قتلوا بالرصاص مترجما يعمل لدى الجيش الأمريكي مساء السبت. كما نقلت رويترز عن مصادر الشرطة في الكوت أن شرطيا قتل هناك في وقت متأخر من مساء السبت. ومن البصرة، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
قتل جندي بريطاني إثر تعرض القاعدة العسكرية في مجمع القصور الرئاسية لهجمات غير مباشرة حسب بيان للقوات متعددة الجنسيات. ويأتي هذا الحادث بعد يومين من مصرع 3 جنود من سلاح الجو البريطاني في هجوم مماثل بالصواريخ على مطار البصرة. وأضاف البيان بأن عبوة ناسفة انفجرت على آلية عسكرية الليلة الماضية في منطقة اللطيف ضمن ناحية قرمة علي شمال البصرة لم تسفر عن إصابات أو خسائر. إلى ذلك اعتصم العشرات من الأطباء في البصرة مطالبين بتوفير الحماية لهم. يشار إلى أن عددا من الأطباء قد تعرضوا لعمليات القتل والاختطاف على أيدي مسلحين مجهولين الأسبوع الماضي. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وننتقل أخيرا إلى شمال البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وفانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
صباح اليوم الأحد ومساء أمس السبت شهد في الموصل عددا من حوادث القتل على الهوية بحق المدنيين الكرد. في حي الجزائر والانتصار قتل على يد مجموعات مسلحة مسلطة على العراق المواطنين الكرد باسم محمود أحمد البرزنجي وهزال محمد عريش كيراني وفريد محمد البريسكاني. وفي منطقة العوينات قتل مواطنان كرديان هما حازم حاتم وعلي خلف عزو. أما في حي نبي الجرجيس فقد قتل المواطن الكردي الشامل محمود يونس. مصدر كردي لم يشارك رسمه أفادنا أن القتلى كان من المستقلين ولقد قتلوا لمجرد انتسابهم للقوم الكردي. فيما أفادنا مصدر من الشرطة العراقية لم يشارك رسمه أيضا أن عددا آخر من الكرد قتلوا على يد منظمات قومية ودينية عربية إسلامية متطرفة على حد قوله. هذا ولقد تركزت الهجمات المسلحة من بعض الكرد على رجال الشرطة العراقية، وذلك حسب المصدر نفسه والذي أفادنا أن 6 من رجال الشرطة قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بوجه رقم للشرطة في جنوب الموصل. وفي منطقة النبي الشيب بالقرب من لما محافظة الموصل قتل الشرطيان. وعلى صعيد المتصل تعرضت قوة للشرطة متواجدة في بدالة التلفونات بمدينة الزهور شرق الموصل إلى هجوم مسلح، وتعرض مركز الشرطة في حي السكر إلى هجوم مماثل. حوادث انفجار العبوات الناسفة حصلت في أكثر من منطقة بالموصل. حي الوحدة شهد انفجار عبوة ناسفة. من جانبها أبطلت قوات الفرقة الثالثة مشهور 3 عبوات ناسفة على الطريق بين مدينة الموصل وناحية المحلبية. هذا إضافة إلى انفجار العبوة التي أودت بحياة 6 من رجال الشرطة والتي أتينا على ذكرها في مستهل هذا التقرير. وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في الموصل تم العثور على جثتين في الصناعة القديمة وخلاف الجثث في وادي عذاب وجثة امرأة تحت الجسر الخامس. بقي معلم من مظاهر الفرح بالنتيجة التي أفرزها الفريق العراقي لكرة القدم في مباراة آسيا تحولت في الموصل نتيجة إطلاقات الفرح إلى مقتل وجرح نحو 16 شخصا برصاصات فرح طائشة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمتابعة فقرات هذه الساعة. وسنتوقف في بابل لنتابع أفراح العراقيين بمناسبة فوز فريقهم في مباراته مع فيتنام، كما نستعرض الصحف البريطانية ونستمع إلى أصوات عدد من الأطفال الذين أحوجتهم العازة للنزول إلى سوق العمل. سيداتي وسادتي، نحن معكم الآن في أربيل، حيث عقد رئيس الحكومة العراقية السابق وعضو مجلس النواب الدكتور إبراهيم الجعفري مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس البرلمان الكردستاني عدنان المفتي يوم الأحد. دعا فيه جعفري إلى استقطاب مختلف القوى السياسية للانضمام إلى التكتل الجديد الذي ينوي الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني مع قوى أخرى لتأسيسه. شمال رمضان حضر المؤتمر وعد لنا التقرير التالي.
دعا دكتور إبراهيم الجعفري رئيس الحكومة العراقية السابق وعضو مجلس النواب الحالي إلى استقطاب مختلف القوى السياسية العراقية لأي تكتل سياسي جديد تنوي الأحزاب والقوى العراقية تأسيسه خلال الفترة القادمة. وكانت قد تسربت بعض الأنباء مؤخرا عن نية الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني تأسيس كتلة سياسية جديدة تضمهما وقوى أخرى. تصريح الجعفري هذا جاء في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع عدنان المفتي رئيس برلمان كردستان العراق يوم الأحد في أربيل. الجعفري وتلخيصا لنتائج مشاوراته مع القيادة السياسية في كردستان العراق وبخاصة في موضوع تشكيل التحالف الجديد قال:
كنا متفقين على ضرورة تقوية القرار ومساعدة الحكومة لتجاوز المشاكل والتحديات التي تواجهها، أن أي عملية تكون بعيدة عن بقية الأطراف قد تحقق مفهوم تقوية القرار من جانب، لكنها قد توجد هو بيننا وبين الأطراف الأخرى. أنا لازلت أعتقد أنه ضروري جدا أن اللجان المنوي تشكيلها يجب أن تتسع لكافة الفرقاء من دون أن تستثني أحد، لأننا يجب أن نطمن كافة القوى السياسية التي تشكل المكون العراقي من أنها جميعا معنية ببناء العراق الجديد. من دون شك يجب أن يكون هناك ثمة تناسب بين حجم القوة بالواقع الديموغرافي وحجم القوة في التمثيل البرلماني وكذلك في الواقع السياسي.
رئيس الحكومة العراقية السابق وصف التحالف الموجود منذ فترة بين القوى الكردية والشيعية بالقديم، داعيا إلى تجديده وضم الآخرين إليه.
نعتقد أنه التحالف اللي موجود بين تحالف كردستاني وبين أطراف الائتلاف وتحالف قديم وفي مركباته قبل سقوط النظام المقبول، فلذلك نحن الآن في دولة، والدولة من أبرز سماتها أنها تتسع للآخرين حتى تمضي بهم بهذه العملية. هذه وجهة نظري الشخصية. أنا أعتقد أن نحن بحاجة لأن نتوسع لأكبر قوة عدد ممكن من القوى السياسية حتى نستقطب العناصر التي تتردد بأنها تعمل معنا، وننزع فتيل المشاكل، ولا نعطي فرصة لأعداء العراق من أنهم يستثمروا أي جزء متبقي من هذه العملية يشعروا كأنه ضد العملية السياسية. لا.
الجعفري وفي محور آخر هو موضوع تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك، دعا إلى ضرورة الالتزام بما جاء في الدستور بهذا الخصوص.
أنا أدعم سير العملية الديمقراطية، وعندما تواجه العملية الديمقراطية خطأ في التطبيق يجب أن نصحح الخطوة الخاطئة بطريقة ديمقراطية، وكذلك الحال عندما تكون هناك نقطة فراغ أو خطأ في الدستور لا ينبغي أننا نتخلى عن الدستور. كركوك وكافة القضايا التي نص عليها الدستور، نحن لن نطلق في معالجة كافة مسائلنا من قاعدة الدستور. العراق الجديد عراق يحترم الآراء، بنفس الوقت يجب أن ننطلق من الدستور وما نص عليه الدستور، فكل شيء ورد بالدستور الجميع يلتزمون به. هذا هو تعريف المواطنة الصحيحة في العراق الديمقراطي الجديد الدستوري.
وحول الموضوع ذاته وهو تطبيق المادة 140 من الدستور، أبدأ رئيس برلمان كردستان العراق عدنان المفتي رأيه في هذا الخصوص بقوله:
الكل نحن أعلننا التزامنا بالمادة 140، هي مادة دستورية مستحقة على جميع التكوينات السياسية في العراق، كردا عربا سنة وشيعة وأحزابا، لأن مادة 140 لم تأتي من الهواء، جاءت بعد مناقشات طويلة سبقت سقوط النظام، وبعد سقوط النظام عند التحضير للدستور والمناقشات التي دارت في الدستور، فهي مادة توافقية وجميع الأطراف وافقت عليها، ثم صوت للدستور كل الشعب العراقي، غالبية الشعب العراقي.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ما أن انتهت المباراة بين منتخبي العراق وفيتنام لكرة القدم عصر السبت بفوز المنتخب العراقي بهدفين مقابل لا شيء وتأهله إلى الدور نصف النهائي في البطولة 14 للأمم الأسيوية، حتى عمت شوارع بابل احتفالات فرح عفوية وسط تبادل التهاني بين المواطنين. وجدير بالتذكير أن المنتخب العراقي سيقابل في العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم الأربعاء المقبل الفائز في مباراة منتخبي إيران وكوريا. على الرزاق ينقل لنا جانبا من أفراح وآراء العراقيين بهذه المناسبة.
العبها أرضية يا أبوي، العبها يا يونس. الله الله، وهوار كان وحده يا يونس، هوار كان وحده يا يونس. وهذه صافرة من حكم المباراة. أعزائي المشاهدين، تأهل العراق بكل جدارة إلى منافسات الدور قبل النهائي.
قبل مباراة العراق وفيتنام والتي انتهت بفوز الفريق العراقي بهدفين ضد لا شيء، كادت شوارع مدينة الحلة أن تكون خالية إلا من بعض المارة الذين يستعجلون الخطى لمشاهدة المباراة، والتي أجبرت الأسر الحلية على التواجد في البيوت، واجتمع الأحبة والأصدقاء حول شاشات التلفاز. هذه الصورة أشار إليها عباس الحلي باعتبارها وسيلة للابتعاد عن الأجواء الأمنية السائدة في البلاد، إضافة إلى توحد العراقيين في زمن تسعى فيه الخصوم لبث سموم التفرقة.
حقيقة الرياضة أصبحت اليوم هي ملاذ للعراقيين جميعهم، لأن الرياضة ترفه أولا عن أنفس العراقيين بعيدا عن أصوات المفخخات والانفجارات والقتل والإرهاب. هذا بالإضافة إلى أنه عندما يلعب المنتخب الوطني اللي يمثل العراق ويحمل رايته بالمحافظة الدولية يخلق جوا من الائتلاف والتواحد بين العراقيين جميعا، وهذا ما عكسته الاحتفالات العفوية اللي صارت بالحلة بعد ما انتهاء المباراة اللي فاز بها المنتخب العراقي بجدارة وبعد أن لعب جيد. وهذا عند الفن ما يدل على وحدة العراقيين جميعا، مؤازرين فريقهم الذي قدم مباراة جميلة، وإن شاء الله نتمنى أن يكمل منتخبنا فرحة العراقيين بفوزه بكأس أمم آسيا.
هذا الانتصار ولد فرحة غير طبيعية لدى الشارع العراقي، أما في محافظة بابل فقط تظاهر المئات من المشجعين للعراق وليس للرياضة فقط في تظاهرات راجلة وفي سيارات أجرة، وقد استمرت التظاهرة لساعات متأخرة من الليل.
هل لك أن تصفين لنا أجواء العائلة لديكم خلال وبعد مباراة العراق وفيتنام؟
المباراة كانت كلش حلوة، وهي جمعة الأسرة وحدتها أنه نشاهد هذه المباراة، وخاصة يعني وأفرحتنا أنه بعد خاصة الألم والدمار اللي عيشها العراق وبعد انتهاء المباراة والفرحة الكبيرة اللي عشناها وشفناها، قمنا يعني في المناطق بتبادل التهاني، كان يعني شيء جميل ورائع.
قاسم عبد الرضا اعتبر أن المنتخب العراقي أعطى دلالات كبيرة، أهمها الوحدة الوطنية ولحمة العراقيين تحت مظلة العلم العراقي.
مرة أخرى يثبتون سود الرافدين أنهم رجال ويكبرون على جراحاتهم. حقيقة هذا المنتخب أعطانا دلائل كثيرة على معنى الوحدة الوطنية ومعنى الأخاء، كل مرة يعطينا درس جديد في كيفية زيادة لحمتنا فيما بيننا والابتعاد عن الضغائن وما يريده الغير في جرنا على فتن طائفية. كان عرس كبير جدا، ليل الحل الفيحاء كان ليلا غريبا لم نشهده إلا في أيام فوز المنتخب. كانت الناس خروجها عفوي، سيارات كلها رفعت العلم العراقي، هم هكذا هم أسود الرافدين. لكنه احنا عندنا مطالبه يعني حقيقه انه هذا المنتخب اعطى الكثير للعراق، اللي لعبوا المباراه لم يلعب باسمه، لعب باسم العراق، فالاجدر بالحكومه العراقيه ان تنتبه الى هذا. الباحة شفنا في احد فضائيات كان لقاء للكابتن يونس محمود وهو يقول انا ما عندي غير هذه الفانيله، اتمنى على الحكومه ان تلتفت جيدا لان هؤلاء هم من رفعوا اسم العراق وهم من وحدوا كلمتنا.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
مستمعين الكرام، ونتعرف الآن على أبرز ما ورد من قضايا عراقية في الصحافة البريطانية بصحبة أياد الجيلاني.
سيدتي وسادتي، جولتنا اليوم على الصحافة البريطانية تأخذكم أولا إلى تقرير نشرته الاندبندنت، تشير فيه إلى أن الأطباء الذين فحصوا جثة بهاء موسى العامل السابق بأحد فنادق مدينة البصرة الذي توفي نتيجة الضرب والركل وهو محتجز لدى القوات البريطانية في 2003، تم رفع شكوى بحقهم إلى المجلس الطبي العام. ويأتي ذلك بحسب الصحيفة في أعقاب اتهامات بأن الأطباء المكلفين معالجة المحتجزين تواطؤوا فيما بينهم للتغطية على مدى إصابات السجناء من خلال التشخيص والفحص الخاطئين. وكان الأطباء الذين فحصوا بهاء موسى أشاروا في إفادتهم بأنهم لم يجدوا آثار إصابات على جثته باستثناء قليل من الدم قرب أنفه، غير أن الفحص الذي أعقب الوفاة أظهر وجود 93 إصابة على جسد بهاء موسى، كما تظهر صور الجثة بوضوح آثار العديد من الكدمات والأورام على وجهه وصدره والنصف العلوي من جسده. وتعتبر الصحيفة أن الملف الذي يحتوي على تفاصيل هذه القضية سيزيد الضغوط على وزارة الدفاع البريطانية من أجل إجراء تحقيق علني شامل حول الإساءات والتعذيب بحق المحتجزين العراقيين المدنيين في البصرة من قبل الجنود البريطانيين، وهو ملف ب383 فقرة رفعه إلى وزارة الدفاع المحامي فيل شاينر عن الحق العام. وكان أحد كبار القضاة البريطانيين أمر الأسبوع الماضي بالكشف عن أدلة كانت عرضت على المحاكم العسكرية وتم حجبها عن شاينر، كما قرر القاضي أندروز بأن يؤجل وزير الدفاع ديز براون اتخاذ قرار حول طبيعة التحقيق في التعذيب المزعوم إلى حين تسلم شاينر جميع الوثائق وتتسنى له الفرصة المناسبة لدراستها والتعليق عليها. أما صحيفة التلغراف فتنقل عن سفير الولايات المتحدة لدى العراق رايان كوكر قوله في كلمة وجهها إلى 90 من أعضاء الكونغرس عبر الأقمار الصناعية: إن كانت هناك كلمة واحدة يمكنني استخدامها في تلخيص المناخ في العراق في الشوارع وفي الأرياف وفي الأحياء السكنية وعلى المستوى الوطني، فتلك الكلمة هي الخوف بحسب تعبيره. وتعتبر الصحيفة أن تقييم كروكر الذي يجيد العربية والفارسية وتولى منصبه كسفير لدى العراق في آذار المنصرم يعتبر أكثر الاعترافات صراحة لحد الآن بأن توجه الرئيس جورج بوش المتعنت فيما يتعلق بالحرب في العراق لا يحقق النتائج المطلوبة بالسرعة التي يريدها كل من الكونغرس والشعب الأمريكي. كما تنقل الصحيفة عن الضابط الثاني على سلم القيادة العسكرية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو قوله أمام الصحفيين إنه سيحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم إن كانت استراتيجية ضخ القوات الإضافية تحقق نجاحا، غير أن الإدارة الأمريكية سبق لها وأن وافقت على تقديم تقرير في أواسط أيلول المقبل حول مدى نجاح قرار نشر 30,000 جنديا إضافيا إلى العراق، ما علق عليه أوديرنو بقوله موضحا بأن أيلول ليس نقطة التحول، وأضاف: كي أتمكن من الخروج بتقييم جيد لا بد لي من وقت يمتد عن 20 الثاني، بحسب تعبيره الوارد في التلغراف البريطانية.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، كثير من الأطفال دفعتهم الحاجة والفقر ومساعدة أهلهم في كسب الرزق إلى النزول إلى سوق العمل بكل أخطاره ومتاعبه. ومن بين من يعمل من الأطفال مضطرا بحكم الظروف القاسية، هناك من يزاول حرفة أو صنعة معينة تحقيقا لرغبات الأهل في توريث تلك الصنعة في المستقبل، والتي اعتبرها مدير عام دائرة ثقافة الأطفال الدكتور شفيق مهدي خيبة اجتماعية وإفراز سيؤدي إلى تمزيق وحدة وانسجامية المجتمع العراقي. من ناحيته دعا الباحث الاجتماعي عبد الرحيم ياسر الدولة للتدخل لمعالجة نزول الأطفال إلى سوق العمل الذي لا تجيزه قوانين حقوق الإنسان تحت أي ظرف من الظروف. سعد كامل والتفاصيل.
انخراط الأطفال بمهن لا تتناسب مع أعمارهم الصغيرة ولا تخلو من المخاطر والمتاعب مشهد لا يكاد يفارق أماكن العمل هذه الأيام، فكثير من الأطفال دفعتهم الحاجة والعوز إلى مساعدة أهلهم في كسب الرزق، وهناك من اضطرته الأحوال المعيشية القاسية بعد فقدان المعيل للنزول إلى سوق العمل وتحمل مسؤولية البيت.
منتظر أنت الآن بالسوق، إيش تسوي؟
لا أشتغل والله. أبوي استأجر من المحل.
شنو شغلتك بالسوق؟
بالفوفة يجيبون لنا جاهز وإحنا نبيع، محابس، قلايد، صباح.
أنت هنا إيش تسوي؟ إيش تشتغل؟
اشتغل اصلح سيارات.
يعني فيتر انت؟
اه.
زين هسه انت صغير يعني حسين بالنسبه للفيتر، ايش ده تشتغل يعني بالفيتريه؟
اناوشه، يعني مثلا يريد بلايز ده نفيس اناوشه، سبونه مناوشه، واجيب ثلج هم واغسله واحطه بالترمز.
بيش ساعه تطلعون؟
بالسبعة نطلع ونرجع بالخمسة. اشتغل بالحلاوه.
شنو نوع الحلاوه اللي سوى؟
دهينه مثلا داطلي كش.
زين الشغل يتعبك؟ ده يحرمك من اللعب؟
يقولوا الشغل قوي لا تبطل، الشغل قويك يعلمك على كل شيء.
ومن بين من يعمل من الأطفال مضطرا بحكم ظروفه القاسية، هناك من يزاول لحرفة أو صنعة معينة تحقيقا لرغبات الأهل بإكسابه المهارة في المستقبل. ذلك ما لفت إليه مدير عام دار ثقافة الأطفال الدكتور شفيق المهدي.
هناك أسر وضعها المادي جيد لكنها تأمر الطفل بأن يذهب للعمل، يريد أن يورث المهنة لابنه، وهذه لقيناها كثير يعني في أسواق بغداد أو في مكانات عمل الأطفال. هي طبعا جزء من خيمة اجتماعية. الآن في ترك اللي كان شو يسوي بيه؟ يطلع مدرس أو معلم يعلم ابنه الصنعة، هذا صايغ يعلم ابنه الصياغة، سايق يخلي ابنه سكن احنا نسميه. هي إفراز سيؤدي إلى إفراز أكبر، إلى تمزيق وحدة وانسجامية المجتمع العراقي.
نزول الأطفال إلى سوق العمل لا تجيزه قوانين حقوق الإنسان تحت أي من الظروف، ذلك ما أشار إليه الباحث الاجتماعي عبد الرحيم ياسر داعيا الدولة للتدخل.
أكو هناك مجموعة من الظروف الاقتصادية والسياسية أدت إلى هذه الظاهرة، يعني الأطفال يجدون أنفسهم مسؤولين عن حاجات البيت الاقتصادية، يجدون نفسهم بحاجة إلى أن يعطون إلى عائلتهم مبلغ ما لتعيش، هو هذا ممنوع دوليا قانون حقوق الإنسان. الآن الطفل بحاجة إلى أن يدرس، في وقت راحته يجب أن يلعب ويتعلم أشياء أخرى. الآن الأطفال يمتهنون بالسمكرة، الأطفال بالحدادة، والأطفال بالبناء، الأطفال في جمع النفايات وكثير من الأعمال المضرة حتى على صحة الأطفال، وهذه في منتهى الخطورة. يجب على الدولة، أقول مرة أخرى وأخرى، أن تتدخل.
ومن جانبها المستشارة في هيئة رعاية الطفولة الدكتورة خديجة حسن كشفت عن مخاطر استشراء عمالة الأطفال كظاهرة قد تهدد أمن المجتمع فيما لو تركت من دون حل.
تشوفوها ظاهرة مستشرية بالمجتمع العراقي، وظاهرة كأنما هي عبارة عن قنبلة موقوتة تهدد أمن المجتمع كل وقت، لأن أنت شنو الطفل؟ الطفل هو رجل المستقبل، فإذا ما عديت إعداد سليم من مرحلة الطفولة، إيش تتوقع منه أنه بعد 10 أو 15 سنة بعد هذا من الضغط والكبت ويتعرض لمختلف الظروف اللي مثلا تدمر شخصيته، إيش تتوقع أنه مثلا هذا بعد 10 أو 15 سنة يقدر يبني مجتمع، يقدر يبني أسرة صحيحة؟ اللي يريد يهتم ببناء المجتمع يبدأ بمرحلة الطفولة، أبدي أدرسها وأخلي إلها الحلول اللي مثلا ممكن إذا ما نقول تقضي عليها فبالقليل تقلل يعني من وجودها وتأثيرها بالمجتمع.
ساعة كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة
العراق الحر.
راحوا نساني وجفا اللي وعد ما وفا راحوا نساني وجفا اللي وعد ما وفا يا قلبي ايش الراي مال الوفا ايش الراي يا قلبي ايش الراي مال الوفا ايش الراي وتريد جرح جديد جرح جديد روحك حبيبي كفا نساني كان عندك عذر انطيت كل الحنان اعتب على الايام انطيت كل الحنان اعتب على الايام من يرحم المهموم المهموم والعمر شمع انطفى نساني سدوا وجه الباب كانوا يا عين أحباب سدوا وجه الباب سهران طول الليل طول الليل ما نام جفني وغفى نساني
راحوا نساني وجفا اللي وعد ما وفا يا قلبي ايش الراي مال الوفا ايش الراي يا قلبي ايش الراي مال الوفا ايش الراي وتريد جرح جديد جرح جديد جروحك حبيبي كفا نساني
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irakq@rferl.org. أكرر العنوان irakq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.